الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم الإخوة الكرام في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعله مقربا لمرضاته ولمرضيه سبحانه وتعالى. وسط هذه الأمواج العاتية في المجتمع الإسلامي والعربي والعالم ككل، فإن نلجأ ونفر إلى الله جل وعلا بركوب سفينة النجاة، سفينة النجاة هي السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق. في هذا اليوم، يوم السبت الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 32 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق 19 من شهر مارس لعام 11 بعد 2000 من الميلاد، نستعين بالله جل وعلا لنركب سفينة النجاة وهي السنة. نستعين بالله جل وعلا في دراسة سنة خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتكمن أهمية دراسة السنة في أمر بدهي يعرفه كل واحد منكم، وهو أن الله جل وعلا أمرنا بعبادته، وأمرنا ألا نعبده إلا بما شرع، ألا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله جل وعلا خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته وأمرنا أن نعبده بما شرع وألا نعبده إلا بما شرع، وما شرعه هو الذي جاء به النبي الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وكما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموعة فتاوى المجلد الرابع الصفحة 57، عامة هذه الضلالات يعني ضلالات الفرق إنما تطرق يعني تأتي تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة. عامة الضلالات تأتي لمن لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما قال الزهري الإمام الزهري كان يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة، الاعتصام بالسنة هو النجاة. الإنسان إذا دار دائما مع السنة حيث دارت واعتصم بها وكانت هي حجته في الدنيا وحجته بين يدي الله جل وعلا هي النجاة، الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال الإمام مالك السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح من ركبها نجا، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. يقول شيخ الإسلام وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج، يعني يقصد قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله، والرسول هو الهادي، هو الدليل الهادي الخريت، خاء وراء وياء وتاء، الخريت يعني الحاذق. الرسول هو الدليل الهادي الخريت، ألف لام وخاء وراء وياء وتاء، يعني الحاذق، يعني الذي يدلك على السبيل. والرسول هو الدليل الهادي الخريت في هذا الصراط. قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكر حديث ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، يعني خطوطا صغيرة، ثم قال هذا سبيل الله، يعني الخط المستقيم الذي في الوسط هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل من تلك السبل غير الصراط المستقيم على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من أجل هذه الأهمية للسنة الغراء فإننا بإذن الله جل وعلا سنركب هذه السفينة عن طريق مدارسة أعظم كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، ألا وهو كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن نتكلم على نبذة عن هذا الكتاب العظيم فإنه قد فيسر لنا سماع الكثير من هذا الكتاب. أول السماعات لهذا الكتاب كانت على الشيخ أبو بكر الجزائري في الحرم المدني في حوالي عام 1403 من الهجرة. فكان الشيخ حفظه الله تعالى يدرس التفسير ويدرس الحديث من صحيح البخاري، وكان يستفتح درسه بقوله وبالإسناد المتصل، يعني بإسناده المتصل إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله تعالى، ويبدأ في تلاوة أو قراءة الأحاديث ثم يقوم شرحها. وأيضا قد سمعنا أيضا جملة من هذا الصحيح من تعليقات شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في مدينة الرياض في أجزاء متفرقة من الكتاب. وأيضا قد سمعنا جملة من شرحه على شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير أيضا في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأيضا قد سمعنا جملة منه مع شرح فتح الباري على شيخنا الشيخ محمد آل ثاني إمام الحرم المدني، إمام الحرم المدني لصلاة العصر. وأيضا قد سمعنا جملة من شرحه على شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وأيضا قد سمعنا جملة من شرحه على شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهي تعليقات طبعت الآن وهي موجودة الآن في مصر، تعليقات الشيخ ابن عثيمين على صحيح البخاري. ولنا بفضل جل وعلا لهذا الكتاب عدة أسانيد من عدة طرق، إسناد منها من طريق الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، وإسناد آخر من طريق الشيخ إسماعيل الأنصاري عن طريق شيخنا الشيخ وليد بن إدريس المنيسي السلمي، وإسناد ثالث عن طريق شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل، وهو كتب أسانيده وجمعها في هذا الكتاب المسمى بفتح أو بفتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل. وإسناده من عدة طرق كثيرة، منها طريق الشيخ محمد ياسين الفاداني المسند المعمر المشهور، وإسناده موجود كما قلت في هذا الكتاب. وإن شاء الله لنا نية أن يعني نجيز من نجتهد منكم إن شاء الله جل وعلا معنا في هذا الدرس إن شاء الله جل وعلا بهذه الأسانيد. ومن كان له قدرة على حفظ الحديث بإسناده أو بالصحابي فقط، المبنى مع الصحابي أو بإسناد كامل، فيستعد وإن شاء الله سنقوم بالتسميع له إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي معنا من تأليف الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، كلمة فارسية أصلها الزارع، بردزبة محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة. والمغيرة هذا الجد كان قد أسلم على يد رجل يعرف به اليمان الجعفي، اليمان الجعفي يعني الجد هذا الأكبر كان فارسيا وأسلم على يد اليمان الجعفي، فنسب إليه بالولاء فصار يقال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي. فمن سمع كلمة الجعفي ظن أن البخاري من العرب، لكنه ليس من العرب ولكنه نسب إليهم لأنه أسلم على يد اليمان الجعفي فنسب إليهم بالولاء، وإلا فإن البخاري من كما تعلمون من بخارى. ولد رحمه الله تعالى يوم الجمعة بعد الصلاة ل13 صلاة من شوال 13 شوال سنة 94 و100 194. وأرجو أن تحفظوا هذه التواريخ جيدا، لابد تواريخ الأئمة الأربعة وتواريخ المصنفين أن تقوموا بحفظ الولادة والوفيات، لأنها ستفيدكم كثيرا في معرفة الشيوخ والتلاميذ. أبوه إسماعيل ذكره ابن حبان في كتابه الثقات الطبقة الرابعة، روى والده إسماعيل ابن إبراهيم عن حماد ابن زيد وعن الإمام مالك، وذكره ابنه محمد هو صاحب الصحيح في كتابه التاريخ الكبير، يعني ذكر ترجمة لوالده. مات والده محمد وهو صغير فنشأ يتيما في حجر أمه، ثم حج مع أمه وأخيه أحمد، أخيه الأكبر أحمد، فرجع وأقام هو بمكة، أقام البخاري بمكة يطلب العلم. كانت أول رحلته سنة 1200، يعني سنة 210، معناه كان سنه 16 سنة، يعني الآن تخيل بدأ الآن في الرحلة وعنده 16 سنة. قال انتبه الآن إلى رحلاتي، قال دخلت إلى الشام ومصر، الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات. طبعا لم يكن هناك في لا طيران ولا اتوبيسات مكيفة ولا بواخر عبارات، لم يكن هناك إلا البعير والسير على الأقدام، الرحلة على البعير والسير على الأقدام. وأيضا لم يرحل مبتعثا من جهة تعطيه مثلا راتب من أجل ابتعاثه أو رحلته، أو تعطيه بدل غربة أو بدل سكن أو غير ذلك، وإنما رحل لله لجمع هذا العلم الشريف الذي ارتفع به وصارت الركبان بذكره رحمه الله تعالى على ما سنرى الآن ونسمع من ترجمته. قال وأقمت بالحجاز 6 أعوام، أقام بالحجاز 6 أعوام، ليس للعمل وإنما لطلب الحديث. يقول ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين، يعني شوف من الشام إلى الحجاز إلى الكوفة إلى مصر إلى البصرة، كل هذا رحلة في سبيل الله جل وعلا من أجل جمع السنة، من أجل جمع السنة. وقد جمع هذا الكتاب الصحيح الذي بين أيدينا في 16 عاما، في 16 عاما، 16 سنة يجمع في هذا الكتاب. وقال ما كتبت فيه حديثا إلا اغتسلت وصليت 2 ركعات. كان يوما في مجلس الإمام الفريابي وعمره دون 18 عاما، قال كنت في مجلس الفريابي فقال حدثنا سفيان عن أبي عروة، انتبه الآن، قال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، كلها كنا استغرب، حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، قال فلم يفهم أحد في المجلس من فوق سفيان، لا يعرفون ما المراد بهذه الكنى، من هو أبو عروة أو الخطاب وأبو حمزة، فتعجبوا. فقلت لهم أبو عروة هو معمر ابن راشد، الإمام الكبير المحدث هو معمر ابن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة، قتادة إمام المفسر الكبير المحدث ابن دعامة السدوسي مشهور، وأبو حمزة هو أنس بن مالك. قال وكان الثوري سفيان الثوري فعولا لذلك يكني المشهورين. يعني كان سفيان الثوري يفعل هذه كثير، يأتي للشخص المشهور فيأتي بكنيته فيستغرب السامع من هذا. كان رحمه الله تعالى في غاية الورع، يترك الشبهات، بحيث قال عند موته لا أعلم في مالي درهما فيه شبهة. يعني يقول عن نفسه لا أعلم في مالي درهما، درهم واحد فيه شبهة. وهذه الكلمة كما رويت عن البخاري أيضا رويت عن والده إسماعيل بن إبراهيم. ومرة من المرات كان له شريك أخذ منه حوالي 25,000 درهم ولم يرجعها له، فقال له استعين بكتاب أمير البلدة حتى يخلص هذا المال من شريكك، فرفض وقال إن أخذت منهم كتابا طمعوا فيا ولن أبيع ديني بدنياي. إن مجرد أن يذهب لأمير البلدة يأخذ منه كتاب يشفع في إعطاء المال، قال يطمعون فيا، يطمعون في دينه، يقول ولن أبيع ديني بدنياي. واتفق بعد ذلك مع ذاك الشخص أن يعطي له كل شهر حوالي 6 دراهم أو 10 دراهم. وفي أحد المرات نوى إعطاء بضاعة لتجار، كان عند البخاري تجارة تذهب وتأتي، فجاءه ناس يكلمونه على البضاعة التي تأتي، فوعدهم أن يدفعها أو يبيعها لهم عندما تأتي البضاعة. فجاء في بعد هؤلاء قوم آخرون زادوا له المبلغ، قالوا نعطيه زيادة على أولئك كذا وكذا، فقال لا أحب أن أنقض نيتي، قد نويت أن أعطيها للأولين، مع أنه لم يعقد عقد البيع ولم يأخذ المال ولم تأتي السلعة ولم تحصل مبايعة، ولكن نوى أن يعطيها للأولين. فقال قال لو أحب أن أنقض نيتي، يعني حتى مجرد النية لا يريد ولا يحب أن ينقضها. عفته رحمه الله تعالى وحفظ منطقه قال على سبيل التحديث بنعمة الله إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن ارتبت أحدا من الأمة، إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني ارتبت أحدا من الأمة. لذلك من قرأ في كتابه التاريخ يجد جرحه الرجل بقوله فيه نظر، سكتوا عنه تكلموا فيه ونحو ذلك. عندما تقرأ كتابه التاريخ الكبير ويتكلم على الرجال وعلى جرحهم تجد عندما يجرح الرجل يجرحه في هذه الألفاظ وهي الكلمات فيه نظر أو سكتوا عنه ونحو ذلك. لذلك يقول إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أحد ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا من الأمة. كان رحمه الله تعالى إذا صلى يجتهد في الصلاة ويخشع فيها، ففي مرة لسعه زنبور وهو في صلاته 17 مرة، يعني الزنبور هذا يلسعه 17 مرة فلم يخرج منها ولم يبطلها لشدة خشوعه فيها وما تأوه. الآن تجد الواحد واقف لو جبانة بس جبانة وقفت على رأسه أو على وجهه أو على أنفه يشغل إيديه مروحة كل شوية يدفع هذا الجلد. ليه؟ لأن الخشوع في القلب إما غائب وإما قريب. هذا يفزعه الزنبور 17 مرة 17 مرة الدندان يلسعه وهو لا يخرج من الصلاة ولا يتأوى. وفي مرة رفع إنسان من لحيته يعني من لحية البخاري أو من لحية الشخص قذاء يعني كان في لحيته نفع عصراية أو الشاي أو حاجة مثل ذلك فأخذها هذا الشخص ورماها في الأرض في المسجد وطرحها في أرض المسجد فتأثر البخاري بذلك وهو ينظر إليه حتى ذهب الرجل وغفل الناس عنه فأخذها وأدخلها في كمه فلما خرج طرحها في الأرض صونا للمسجد عما ينزه شعر لحيته عنه. يعني هو الآن أخذها من شعر البخاري من لحيته أو من نفسه ورماها في أرض المسجد فنزه لحيته عن هذا الأذى ولم ينزه المسجد. فالبخاري تأثر بهذا حتى خرج الرجل أو خرج الناس الذين حوله وأخذها بدون أن يراه أحد يعني يكون العمل خالصا لله بعيد عن السمعة ورماها. أذكر في هذه الكلمة أن كثير من الناس خاصة في حلق التحفيظ يجلسون الأولاد أو الكبار وهم يقلمون أظافرهم يعني يكون قاعد كده في المجلس في حلقة القرآن في المسجد أو في الدرس ويجلس يتسلى في أظافره يقلمها فتجد في المسجد آثار هذا التقليم. تدخل تسجد على قلامة للظفر وهذا الأمر في الحقيقة منتشر. وجربه بنفسك ادخل على مسجد فيه حلق تعليم أو تحفيظ تجد بعد ذلك ناس يقلمون أظافرهم في المساجد فينتبه الإنسان لهذا. لا يجوز الإنسان أن يؤذي أو يقذر المساجد بما يتنزه هو نفسه عنه. ينبغي أن يطهر المساجد ويطيبها إنما هي بيوت الله جل وعلا الذي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى. وكان قليل الكلام فيما لا يعنيه الذي الشيء اللي هو لا يعنيه ولا يهمه كان يدع الكلام فيه تاركا للطمع غير منشغل بأمور الناس. بل إذا فرغ من التحديث انتهى من التحديث أو التصنيف قام فركع يعني يقول نصلي. إذا انتهى من التصنيف أو من التحديث يقوم فيركع ويصلي ويتعبد. وكان من شعره هذا الشعر كان يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. لا تدري لعلك تموت بغتة. اغتنم في الفراغ انت انتهيت من أعمال الدنيا أو حتى من القراءة أو قراءة القرآن أو المذاكرة وعندك وقت فراغ اغتنم في هذا الفراغ فضل ركوع يعني تعبد اجتهد في العبادة. وكما قلت لكم الإمام أحمد روي عنه أنه كان يصلي باليوم 300 ركعة وروي عن أحد أحفاد ابن عباس أنه كان يصلي باليوم 500 ركعة. أنا لا نقول لك صلي هذا العدد ولكن نقول لك إذا وجدت فراغا اغتنم فيه فضل الركوع. كان يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك ضغطة كم صحيح مات من غير علة ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. كم من إنسان صحيح كم صحيح مات من غير علة. إنسان قوي يقول لك والله إذا كان ماشي النهاردة لست شاري مني النهاردة شيء وشايفه ما شاء الله صحته بعافية وفجأة تسمع عن وفاته. كم صحيح مات من غير علة ذهبت نفسه الصحيحة فلتا، يعني ذهبت فجأة. ضرب في البخاري رحمه الله تعالى المثل في الحفظ، ومن القصص المشهورة التي ذكرها ابن عدي وذكر الخطيب البغدادي قصة البخاري مع أهل بغداد، أوردها الخطيب البغدادي. وهذه القصة أدهشت الناس وخضعت له الرقاب فيها. اتفق أهل بغداد عندما جاءهم البخاري أن يقوموا بامتحانه، فأتوا بمئة حديث وكل حديث له إسناد، وأتوا بعشرة أشخاص كل واحد معه عشرة حديث، فقاموا بقلب الأحاديث، وضعوا متن هذا الحديث على إسناد ذاك الحديث، وأخذوا إسناد ذاك الحديث وضعوا على متن هذا الحديث، وهكذا. ثم دخل عليهم البخاري وجلس بينهم، فبدأ كل واحد منهم يقرأ ما عنده ويسأل البخاري عن هذا الحديث، الأول الثاني الثالث حتى انتهى العشرة، كل واحد يذكر العشرة حديث، والبخاري ساكت يسمع من هذا العشرة وهذا من العشرة وهذا من العشرة، فيظن من لا يعرفه أن البخاري لم يعرف الأمر ولو ما فطن لهذا. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا وصوابه كذا، يعني أنت قلت كذا من الخطأ عشرة أحاديث بأسانيدها، يعني البخاري حفظ الأحاديث الخطأ بأسانيدها. فقال الأول: أنت ذكرت عشرة أحاديث بهذه الأسانيد وصوابها كذا، وحديثك الثاني كذا، والثالث والرابع. ثم التفت إلى الشخص الثالث والرابع والخامس حتى انتهى من العشرة أشخاص بالمئة حديث، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. يقول الحافظ بن حجر في هذا، وهنا تخضع للبخاري الرقاب، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، بل العجب من حفظه الخطأ، العجب من حفظه الخطأ القليل الفائدة على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. يعني هو العجب ليس أن هو حافظ الأحاديث الصحيحة بأسنيدها، لكن العجب أن هو حافظ الأحاديث المقلوبة بأسانيدها ومتونها على الترتيب الذي ألقوه بها عليه، لذلك خضعت الرقاب لهذا الرجل والإمام الجليل بذلك. ولا عجب، هذا كلام السخاوي، لأنه في سرعة الحفظ طويل الباع، وهو إمام النقاد بلا نزاع. العلماء قالوا وتكلموا أيهما أصح، البخاري أم مسلم، وهذا ذكرناه في دروس نزهة النظر ولم نقف عنده كثيرا، لكن الذي استقر عليه العمل ورجحه عدد من الأئمة الكبار كالنووي قال: اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. أنه يقول اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: ومما يترجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن، يعني إذا وجد كلمة عن في الإسناد فالبخاري لا يعتبرها متصلة إلا إذا تأكد من اللقي أن هذا التلميذ لقي شيخه ولو مرة واحدة. أما الإمام مسلم فإنه يكتفي بالمعاصرة وإن كان اللقي، يعني لكن لا يشترط أنه لابد أن يتأكد من أن هذا الشخص جلس تحت رجل الشيخ وأخذ منه، لا، يقول في إمكانية يلتقي به أم لا. فإذا وجد إمكان اللقي والمعاصرة مشى حديثه مسلم واعتبره متصلا. ولا شك أن شرط البخاري أقوى، وهو شرط شيخه علي بن المديني، وعليه استقر عمل المحققين من أهل الحديث. لذلك قال الإمام الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. القصة التي ذكرتها قبل قليل في امتحان البخاري في مع أهل بغداد ذكرها ابن عدي بقوله: سمعت عدة مشايخ يقولون كذا. فتكلم بعض الناس بأن هذه اللفظة تفيد الجهالة، عدة مشايخ لم يسمهم، لكن قال السخاوي الفقه المغيث: ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي، لا يضر جهالة ابن عدي فيها، فإنه عدد ينجبر به جهالتهم، يعني عدد من المشايخ، يعني عدد تنجبر به الجهالة. وكما قلت هي يعني قصة ليس فيها يعني حديث موصول أو نحو ذلك. تكلموا في الثناء على البخاري رحمه الله تعالى، وذكروا فيه شعرا ونثرا مما ذكره ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، يقولون في شأن البخاري وفي صحيحه: على عن المدح حتى ما يزان به، كأنما المدح من مقداره يضع. على عن المدح حتى ما يزان به، كأنما المدح من مقداره يضع. له الكتاب، له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى، يعني يتلو كتاب الله، يعني كتابه يأتي بعد كتاب الله. له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى، هدي السيادة فوضا ليس ينصدع، يعني كالجبل الجامع المانع، الدين القويم والسنة الشريعة أن تغتالها البدع، يعني بهذا الكتاب الصحيح حصن الشريعة أن تغتالها البدع، لأنه حفظ السنة. إذا حفظت السنة فإنك بهذا تضع سدا منيعا وتذب البدع عن أهل الإسلام بإيراد السنن. الجامع المانع الدين القويم، يعني الذي يمنع الدين القويم، وسنة الشريعة أن تغتالها البدع. قاصي المراتب، يعني مراتبه عالية، دام الفضل تحسبه كالشمس، يبدو سناها حين ترتفع. ذلت رقاب جماهير الأنام له، فكلهم وهو عال فيهم خضعوا، يعني كل الناس خضعوا لهذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. لا تسمعن حديث الحاسدين له، فإن ذلك موضوع ومنقطع، فلا تسمع كلام الحاسدين فيه. وقل لمن رام يحكيه، الذي يريد أن يأتي بما أتى به البخاري، وكل من رام يحكيه اختبارك يعني اصطبر لا تعجل فإن الذي تبغيه ممتنع. يعني أنت يستحيل عليك أن تصنع مثل ما صنع البخاري رحمه الله تعالى. نعم
الله
قال السخاوي رحمه الله تعالى في ختم عمدة القارئ والسامع في ختم صحيح الجامع والذي قرأت منه أكثر هذه الترجمة هو كتاب حققته وهو أيضا وكتاب غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج وعلقت عليه ما تيسر. قال السخاوي قد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من قرية يعني رؤية في المنام أنه خارج من قرية والبخاري يمشي خلفه فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد يعني البخاري ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. بل قال الفرابري وهو تلميذ البخاري المقرب محمد بن يوسف بن مطر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أين تريد. يسأل الفرابري أين تريد فقلت أريد محمد ابن إسماعيل البخاري فقال أقرئ مني السلام. وهذا موجود في السير في المجلد 12. وقال أبو زيد المروزي الفقيه كنت نائما بين الركن والمقام. الركن معناه حجر الأسود. الركن معناه حجر الأسود والمقام مقام إبراهيم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس الفقه ولا تدرس كتابي. فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ فقال جامع محمد بن إسماعيل. جامع محمد بن إسماعيل البخاري وهذا الكتاب الذي نستعين به جل وعلا في دراسته. يقول له يا أبا زيد إلى متى تدرس الفقه ولا تدرس كتابي. فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد ابن إسماعيل. وهذا ذكر الحافظ ابن حجر في أول هدي أو فتح الباري في مقدمة هدي الساري. هذه الترجمة نختمها بأبيات ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. قال ابن كثير في مجلد 11 صفحة 30 قال بعض الفصحاء في مدحه في مدح الصحيح صحيح البخاري يقول صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. لو أنصفنا صحيح البخاري هذا الكتاب العظيم الذي الآن وزع عليكم صفحات من كتاب العلم والإيمان لو أنصفوه لما كتب إلا بماء الذهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الفرق بين الهدى والعمى. والفرق بين الهدى والعمى هو السد بين الغنى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء. أسانيد مثل نجوم السماء أو أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون لها كالشهب. الأسانيد والمتون غاية في الضوء والضياء والنور. بها قام ميزان دين الرسول صلى الله عليه وسلم. بها قام ميزان دين الرسول يعني بهذه الأسانيد وهذه المتون قام ميزان الدين يعني الدين كتاب وسنة. بها قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب. حجاب من النار لا شك فيه. حجاب من النار يعني هذه السنة حجاب من النار لا شك فيه يميز بين الرضا والغضب. وستر رقيق إلى المصطفى ونص مبين لكشف الرياض. وستر رقيق إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن هذا كلامه وهذه أنفاسه صلى الله عليه وسلم. أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث. وستر رقيق إلى المصطفى ونص مبين لكشف الرياض. وكما قال القائل أهل الحديث هم أهل النبي إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قال الآخر دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار. دين النبي محمد عليه السلام أخبار نعم المطية نعم ما تأخذه وتمتطيه للفتى آثار. لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. إذا اتهمت بك الظلمات فعليك بالسنة واعتصم بها. إذا اتهمت بك الخطوب والظلمات الرأي ليس مجرد لك رأي فلان ورأي علان ظلام والحديث نهار. إذا جاءتك السنة فعض عليها في النواجذ. مات البخاري رحمه الله تعالى في عشاء ليلة الفطر سنة 56 و200 يعني 256 256. وقال إنه ألف هذا الكتاب مما يقارب 600,000 حديث. 600,000 حديث يعني أخذ هذا الكتاب الذي بين أيدينا من حوالي 600,000 حديث. وانتقى لنا هذا الصحيح وقال وما طرقت من الصحيح أكثر. قال ما كتبت في هذا الكتاب إلا ما صح وما طرقت من الصحيح أكثر خوف الإطالة أو خوف الإملال. فرحمه الله تعالى وغفر له وجزاه الله جل وعلا عن الإسلام والمسلمين خيرا. ولعلنا اليوم نبدأ في أخذ أول ترجمة في تراجم الصحيح ونتكلم عليها ونقف عليها الترجمة، ثم يكون شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على أول حديث. يعني نكتفي اليوم بالكلام على المدخل، ندخل بالكتاب. نعم نقرأ الكتاب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
نعم، البخاري رحمه الله تعالى بدأ هذا الكتاب كما ترون بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي. البخاري لم يذكر مقدمة ولم يذكر خطته في الكتاب، وإنما اكتفى كما ترون بالبسملة وذكر الكتاب وذكر الآية في الباب الأول. لماذا ترك البخاري المقدمة؟ العلماء وأهل العلم لهم في ذلك بعض الوقفات، منهم من قال أنه عبر عن مقصوده بهذه الترجمة كتاب بدء الوحي، فكأنه يقول لك: أنا أردت أن أجمع وحي السنة في هذا الكتاب، وذكر حديث الأعمال بالنيات يقول لك إنني أنوي بهذا وجه الله جل وعلا والإخلاص له في جمع وحي السنة لينتفع بها الناس. هذا وجه آخر أنه بدأ بالبسملة، وقد قيل إن أول شيء نزل البسملة، وقد افتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى الملوك، وكما جاء أيضا في قصة حديث سهيل بن عمرو في الحديبية أنه افتتح كتابه، أراد يفتتحه بسم الله الرحمن الرحيم فاعترض فكتب باسمك اللهم، يعني المقصود أنه افتتح بالبسملة فقط ولم يذكر الخطبة ولم يذكر الحمد له بعد ذلك. وبعضهم يقول يفرق بين الخطب والرسائل والكتب، فيكتفى في الكتب بالبسملة، أما الخطب فالإنسان يحمد الله جل وعلا ويذكر الخطبة المعروفة بالسنة: إن الحمد لله إلى آخره. وأيضا كثير من المصنفين المتقدمين والمتأخرين اكتفوا بالبسملة، كمالك في الموطأ، مالك في الموطأ لم يذكر مقدمة، والإمام أحمد في المسند كذلك لم يذكر مقدمة، وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف لم يذكر مقدمة، وأبو داود في السنن، والذين ذكروا مقدمات قلة، مثل الإمام مسلم الحجاج، مسلم في الصحيح ذكر مقدمة حوالي 30 صفحة في مقدمة صحيحه، وهي من أطول المقدمات الموجودة في كتب السنة، ذكر فيها خطته في الكتاب وكلام على الرجال وعلى الأسانيد وأميد الأسانيد إلى آخره. فهذا اعتذار عن البخاري بأنه لم يذكر مقدمة في مقدمة كتابه. الأمر الثاني قال: كتاب بدء الوحي. إما تقرأ بدء الوحي كتاب بدء الواحد بالهمزة أو بدو بدو يعني الدال مشددة والباء مضمومة بدو يعني ظهور الوحي كتاب ظهور الوحي وفي بعض النسخ كتاب ابتداء الوحي ابتداء الوحي وما معنى الوحي الوحي في اللغة الإعلام في خفاء الوحي في اللغة الإعلام في خفاء تعلن آخر في خفاء أو بطريقة خفية وقد يطلق الوحي على الإلهام والإشارة والإيماء كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل هذا إلهام وأوحينا إلى أم موسى لكن الذي نتكلم فيه الآن هذا هو وحي مخصوص وحي مخصوص بما ينزله الله جل وعلا ويوحيه من الدين على أنبيائه ورسله وحي مخصوص بالقرآن أو بالقرآن والسنة وحي مخصوص وليس الوحي العام فهذا الوحي في اللغة أما الوحي في الشرع فهو الإعلام بالشرع إذن الوحي في اللغة هو الإعلام في خفاء كما قلنا قد يكون بالإيماء بالإشارة لكن الآن في الاصطلاح المقصود هنا الإعلام بالشرع سواء كتاب أم سنة البخاري قال كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يريد لك يبين لك كيفية ابتداء الوحي من ناحية الجنس من ناحية الطريقة من ناحية ما يوحى به من ناحية البداية وقول الله جل وعلا أو جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية من سورة النساء ذكر الطبري في سبب نزول هذه الآية أثرا علي بن عباس لكنه أثر ضعيف قال عدي بن زيد يا محمد ما نعلم الله جل وعلا أنزل على بشر من شيء يريد ينكر الرسالة بعد موسى ما نعلم أن الله جل وعلا أنزل على بشر من شيء بعد موسى يريد ينكر الرسالة فأنزل الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا فهذا الأثر طبري لكن في إسناده ضعف لجهالة شيخ إسحاق وهو محمد ابن أبي محمد إذن مقصود البخاري من ذكر هذا الكتاب ومن ذكر هذا الباب أنه يريد يقول لك أنه أراد جمع الوحي وحي السنة في هذا الكتاب وسيبين لك في بداية هذا الجمع للسنة كيف كان الوحي ينزل ومراتب نزول الوحي وكيف كان النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يتلقى هذا الوحي ويثقل عليه ويعاني منه كما سيبينه وكيف تم هذا الأمر البخاري يريد قبل أن يذكر لك وحي السنة من أول إيمان إلى آخر شيء إلى كتاب التوحيد يقدم هذا كله بكيفية هذا الوحي حتى تعلم كيف نزل هذا الوحي وكيف تم فقدم لك هذا الكتاب بدء الوحي وذكر فيه سبع أحاديث وبدأ بهذا الحديث العظيم الذي سنتكلم عليه إن شاء الله الأسبوع القادم حديث الأعمال بالنيات ليبين أولا نيته في هذا العمل وليبين عظم ومكانة هذا الحديث في الدين عظم ومكانة هذا الحديث في الدين امر النية، وهو ما سنتكلم عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى في الاسبوع القادم. واريد ان اقول بان اخترنا شرح صحيح البخاري مع ان كثير من الاخوة طلب الممتع ابن عثيمين، لاننا وجدنا البخاري ايضا ذكر الفقه من اول كتاب الوضوء ثم مرور بالصلاة واحكام الاسلام والمباني الى ان انتهى من جميع كتب الفقه وابواب الفقه فيما لا يقل عن 6 أو 7 مجلدات بالنسبة لشرح الفتح. فوجدنا ان ما يطلبه كثير من الاخوة من ربط الفقه هو ان شاء الله سيتيسر لنا باذن الله جل وعلا في صحيح البخاري بعدما ينتهي من كتاب الايمان والعلم، سيتكلم على الفقه بطريقة يعني مطولة في كل ما تريده وما تشتهيه. فلذلك سيكون ان شاء الله على في دراسة السفر الجديد خير كثير للجميع، ونحن سنقرأ فيه ان شاء الله او سنشرحه بطريقة متوسطة بحيث ان الجميع يستفيد، وايضا سنتكلم عن الاسانيد وما يتعلق بها بحيث يستفيد ايضا طلاب الحديث، وكما قلنا من كان سيسمع ان شاء الله سبحانه وتعالى نقوم بالتسميع له باذن الله سبحانه وتعالى. فنسال الله جل وعلا ان يتقبل منا جميعا صالح اقوالنا واعمالنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.